الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 95 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هذه آيات كريمة من آيات سورة الأنعام، يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على عباده ببعض مخلوقاته سبحانه وتعالى العظيمة، التي فيها دلالة على وجود الله تعالى، وفيها دلالة على قدرته وعظمته وصفاته كماله سبحانه وتعالى. فيخبر الله عز وجل أنه فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى أي يشق الحب ويشق النوى، فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، على اختلاف أشكالها. الحب يعني كالقمح ونحوه، والنوى كنوى الفاكهة على اختلافها، نوى التمر ونوى الفاكهة. فتخرج الحبوب والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، فسره بقوله يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي كالجماد الميت. يخرج الحي من الميت يعني يخرج النبات الحي من هذا الحب والنوى الذي هو ميت، يعني لأنه كالجماد. وكلمة الميت يعني في لغة العرب يعني ليس بالضرورة أنها تطلق على ما كان فيه روح، ويعني كما هو في الاستعمال العرفي مثلا الميت يطلق على الإنسان والحيوان إذا فارقت روحه بدنه يطلق عليه ميت، لكن في لغة العرب يطلق على الجماد الميت أيضا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناه، فالجماد يقال له ميت، فالأرض التي لا زرع فيها توصف في القرآن بأنها ميتة، وهنا الحب والنوى يوصف بأنه ميت عندما يكون لأنه جماد. كما قال سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلوا. طيب، قوله سبحانه وتعالى ومخرج الميت من الحي، قال هذا معطوف على فالق الحب والنوى. الله تعالى فالق الحب والنوى ومخرج الميت من الحي. ثم فسره، ثم عطف عليه قوله ومخرج، يعني عندنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يعني كما أنه سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، النبات الحي من الحب الميت، كذلك سبحانه وتعالى يخرج هذا الميت من الحي. قال وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. يقول المفسرون يعني من السلف لما فسروا هذه الآية الكريمة عبروا بعبارات، وهذا يعتبر من باب التفسير بالمثال، يعني من ضمن طرق التفسير، يعني أن يفسر الآية بمثال من أمثلتها ونموذج من نماذجها، يعني ليس الغرض منه حصر دلالة الآية في هذا المعنى، ولكن ضرب مثال لما تشتمل عليه الآية. فعبروا بعبارات متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. بعضهم قال يخرج الحي من الميت، يبقى اللي هي الدجاجة من البيضة، ومخرج الميت من الحي اللي هي البيضة من الدجاجة. لأن كما ذكرنا يعني هذا إيه؟ مثال لما تشتمل عليه، يعني قائل هذا من المفسرين من السلف ما قصد يعني حصر معنى الآية في هذا المثال، ولكن هذا نموذج منه. ومن قائل يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وبعضهم فسرها بهذا قال يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، يعني كما أننا إيه نجد مثلا إبراهيم عليه السلام مؤمن وأبوه كافر، وبعدين نوح عليه السلام يعني نبي كريم مؤمن وله ابن كافر، وهكذا مثلا نجد في جيل الصحابة رضي الله عنهم نجد مثلا عكرمة ابن أبي جهل مثلا رجل صحابي مؤمن وأبوه أبو جهل رجل من أئمة الكفر، وهكذا. فيخرج الحي من الميت يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وهنا الموت لأن الكفر موت، وقال سبحانه وتعالى في نفس هذه السورة ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ورد أنها نزلت في إيه؟ في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأحب العمرين إليك، فهنا كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا، فدائما يضرب المثل للكافر بالميت لأن الإيمان يعني حياة للقلب. قال وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال سبحانه وتعالى ذلكم الله، أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. فأنى تؤفكون يعني كيف تصرفون عن الحق. وقوله سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وفي القراءة الأخرى وجاعل الليل سكنا، وهنا إيه أشار إلى قراءتين يعني. قال أي خالق الضياء والظلام، فالق الإصباح خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويجيء النهار بالضياء والإشراق. فإذا هو سبحانه وتعالى يفلق الإصباح يعني ينفلق ظلمة الليل ويخرج منها الصباح والنور والضياء، كما قال سبحانه وتعالى يغشي أو يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فبين سبحانه وتعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، فذكر أنه فارق الإصباح وقابل ذلك بقوله وجعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر يعني قدرته على خلق الأشياء وضدها، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كما قدر على خلق الظلام قدر على خلق الضياء والنور. وجعل الليل سكنا يعني ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، واستشهد بآيات في هذا المعنى كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، سجى يعني غطى الأشياء بظلامه، وقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، برضو ذكر هنا النهار والليل والضحى والليل، وهنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، فاستشهد بآيات في هذا المعنى أن الله تعالى يذكر قدرته سبحانه وتعالى على خلق الليل وخلق النهار. قال وقال صهيب الرومي لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، كان رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يقول يعني صهيب الرومي الصحابي الجليل رضي الله عنه امرأته عاتبته على أنه يسهر الليل يقوم الليل يصلي لله تعالى، فقالت له إن الله جعل الليل سكنا، فقال لها إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه. قال رواه ابن أبي حاتم رضي الله عنه وأرضاه. صهيب رضي الله عنه هو الذي يعني نزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وذلك لما ايه لما هاجر يعني الصهيب رضي الله عنه و يعني وكان كانت له اموال بمكه فاخفاها وعزم على الهجره فامسكوا به وقالوا له جئتنا فقيرا طريدا في مكه فاغتنيت عندنا, يعني قالوا انت جئت الى مكه فقيرا واغتنيت عندنا وصارت لك اموال لا نتركك تغادر مكة حتى تدلنا على موضع مالك. فقال لهم إذا دللتكم على موضع مالي تركتموني وهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم دلنا على موضع مالك ونطلق صراحك نتركك تهاجر. فدلهم على أمواله حتى يتركوه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك لهم ماله كله حتى يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله, يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى, ربح البيع أبا يحيى وهي كنية صهيب رضي الله عنه وأرضاه. وإليه يعني إشارات أيضا في آيات عديدة في كتاب الله تعالى, منها قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فنزلت في شأن بلال وصهيب وعمار, في بلال وصهيب وعمار أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر معهم على صحبتهم ولا ينشغل عنهم بأئمة الكفر. فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. قال وقوله سبحانه وتعالى والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء. فهنا حسبانا يعني بحساب مقنن مقدر, حركة الشمس وحركة القمر ويعني كل ذلك بحساب وفق علم الله سبحانه وتعالى وحكمته وتقديره. كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا. وأورد آيات في هذا المعنى مثل قوله تعالى وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وقوله تعالى إيه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ونحوها من الآيات الكريمة. قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف. فهو سبحانه وتعالى عزيز يعني ما قضاه وقدره نافذ لا يستطيع أحد أن يغيره عما قضاه سبحانه وتعالى وأراده. العليم بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء, هو سبحانه وتعالى عليم وقدر هذه المقادير وفق علمه وحكمته. قال وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم. قل في كتاب الله تعالى دائما عندما يذكر الله تعالى خلقه الليل والنهار والشمس والقمر يكون ختام الآية الثناء على الله تعالى بأنه العزيز العليم كما في هذه الآية وكما في يعني سورة ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وكذلك أيضا في سورة فصلت قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم أيضا. ثم قوله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الله سبحانه وتعالى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر, يعني المسافرون في البر في الصحراء يهتدون بالنجوم ويستدلون بها على طريقهم، وكذلك المسافرون في ظلمات البحر يستدلون بالنجوم أيضا على معرفة طريق سيرهم، ويهتدون بها ويستدلون بها على الاتجاهات ومعرفة الطرقات. قال: قال بعض السلف، وهذا الأثر مروي عن قتادة تابع الجليل رحمه الله، قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. أن الله جعلها زينة للسماء، يعني يقول هذه النجوم لها ثلاث فوائد، يعني ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله جعلها زينة للسماء كما في الآيات الكريمة: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. المصابيح التي زين الله بها السماء هي النجوم والكواكب. طيب، هذه أول فائدة. قال: ورجوما للشياطين، لأن الله تعالى قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، حفظا يعني من الشياطين، أنها ترجم الشياطين، زي برضو في الآية الأخرى في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهب تحرق الشياطين إذا أرادوا أن يتسمعوا إلى السماء، لأن الملائكة يكلفهم الله سبحانه وتعالى بأعمال يقومون بها في الأرض، الملائكة الذين يكلفهم الله تعالى بإنزال الأمطار، وهؤلاء يكلفهم بقبض الأرواح، وهؤلاء يكلفهم بكذا، فيتكلم الملائكة فيما بينهم بأشياء يعني ستقع في الأرض مما أطلعهم الله تعالى عليه، فهي بالنسبة للملائكة أصبحت يعني أصبحت معلومة شهادة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لأهل الأرض هي لسه يعني غيب بالنسبة لهم، لم تقع بعد. فالشياطين يتسمعون إلى حديث الملائكة ويتلقفون يعني كلمة يسمعونها من الملائكة، ثم ينزلون إلى وليهم من الكهنة ويلقون عليه هذه الكلمة ويكذبون معها 100 كذبة، وهؤلاء الكهنة يحدثون بها الناس فلما بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صارت الشهب ترجم الشياطين وتمنعهم من التسمع إلى خبر السماء. لكن ربما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الشياطين يعني يقف بعضهم يعني المسافة من السماء إلى الأرض، يقفون بعضهم فوق بعض ليس متواصلين، ولكن يعني واحد هنا واحد هنا والآخر فوقه وكذا، على مسافات بقدر ما يسمع كل واحد منهم من فوقه، يعني يقف الشيطان بعدين مسافة وبعده الشيطان بقدر ما يسمع الشيطان الذي تحته، إلى أن يصل آخرهم إلى السماء، فيتسمع الخبر من الملائكة ثم يلقيه إلى الذي تحته، الذي تحته يلقيه إلى الذي تحته، فتأتي الشهب فتحرقهم، فربما وصل إلى الأخير قبل أن يحرقه الشهاب، ربما وصل إليه يعني كلمة أو بعض كلمة فألقاها إلى وليه من الكهنة وكذا. فالله تعالى جعل النجوم رجوما للشياطين. قال: ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. جدي منافع النجوم الثلاثة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فقال: من اعتقد فيها غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، ويشير بهذا إلى الذين يعتقدون أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية، وأنه إذا اللي ولد في النجم الفلاني سيكون مثلا سعيدا، واللي يتزوج في عند طلوع النجم الفلاني مش عارف أن هذا الشيء يعني سيتم أو سيفشل أو سينجح أو كذا، أو اعتقاد النجم الفلاني عندما يكون في المكان الفلاني إذن يحصل للأرض كذا وكذا من الخير أو من الشر. فاعتقادات المنجمين في هذه النجوم هي اعتقادات يعني باطلة، وهي من الشرك بالله سبحانه وتعالى وادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ونسبة أفعال الله سبحانه وتعالى إلى هذه النجوم. قال: وقوله سبحانه وتعالى: قد فصلنا الآيات، أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. فالله تعالى فصل الآيات يعني بينها ووضحها لقوم يعلمون يعني يعقلون ويعرفون الحق. طيب يعني أخذنا تفسير ثلاث آيات كريمة، الآن في موعد محاضرة يعني ضيف يعني إن شاء الله له محاضرة هنا، فأكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.